الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السائل أخونا: هل يشرع للمسلم أن يلقي السلام كلما دخل المسجد؟ فمن الناس من يفعل ذلك حين دخوله المسجد فيسلم، وبعض الناس منشغل بقراءة القرآن، وبعض منشغل بالصلاة. سيأتي جوابه مفصلا. يقول: أحيانا تمر علينا النساء الشابات في العمل ويبدأوننا بالسلام، فهل نرد عليهن السلام؟ وإذا سلمنا على الشابة وأمنت الفتنة فهل هذا جائز؟ تقدم تفصيل هذه المسألة وأقوال العلماء، وأن العلماء رحمهم الله يجعلون هذا الباب من باب سد الذرائع، ويمنعون إلقاء السلام على الشابة ورد سلامها. وذلك يستثنى من هذا إذا كان الأمر جمعا، يعني مجموعة نساء، أما ما عدا ذلك فالأصل عدم السلام وعدم رده. يقول: هناك من يسلم وهو راكب بهرن السيارة، أي صوت السيارة، فهل ذلك مجزئ من باب الإشارة؟ تقدم أنه تكفي هذه للإشارة، ولكن لا بد معها من التسليم لفظا. فإذا كنت في السيارة وأطلقت مزمارها إشارة للتسليم يجوز، ولكن يجب مع ذلك أن تتلفظ بالسلام. وتقدم كلام ابن حجر على هذه المسألة، وأن التسليم فقط بالإشارة من فعل اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده مع التسليم كما تقدم معنا. بدأنا في الدرس السابق في باب من أبواب أحكام السلام، حيث قال الإمام رحمه الله: باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم، واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. واستدل الإمام لكل فقرة من هذه الفقرات بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمسألة الأولى تحريم ابتداء الكافر بالسلام، استدل له بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وهذا الحكم ذهب الجمهور إلى التحريم، ونقل إجماعا، ونقل إجماعا، أي أنه يحرم على المسلم أن يبتدئ الكافر بالسلام. هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسائل والكتب لملوك الكفار يدعوهم، وكان يبتدئ كتابه بقول: السلام على من اتبع الهدى. فلم يكتب لكافر سلام عليكم أصلا، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، يصان عن بذله لأعداء الله عز وجل، فلا يحيى به أعداء القدوس السلام، كما قال ابن القيم رحمه الله. وأما في الرد فاستدل له رحمه الله بحديث أنس: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، متفق عليه. وفي رواية: عليكم بدون الواو. وإلى هذا ذهب الجمهور، وهو أن الرد عليهم واجب، يجب على المسلم إذا سلم عليه الكافر أن يرد عليه السلام، ولكن يقول: وعليكم. هذا مذهب الجمهور رحمهم الله رحمة واسعة، وعليه أهل المذاهب. واختار بعض العلماء من المحققين بأنهم إذا سلموا بلفظ السلام الصريح ولم يقولوا السلام عليكم فإنه يرد عليهم بقول وعليكم السلام. فإذا تحقق المسلم من لفظ سلامهم ولم يشك في لفظ السلام فإنه يرد عليهم السلام، وقالوا هذا من العدل ومن باب فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقالوا قولنا وعليكم هناك نرد عليهم قولهم السام، والمسلم ليس بالفاحش ويتلفظ بالسوء فينزه لسانه من قول الفحش فيقول عليكم. أما إذا قالوا السلام وأنت تقول عليكم، عليكم ماذا؟ عليكم السلام. وهذا اختاره من المتأخرين ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ونصره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونختمنا الدرس عند قول الشيخ، قال: وظاهر هذه الآية الكريمة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أنه لو حياك رجل من الكفار فقال السلام عليك بعبارة واضحة فقلت وعليك السلام فلا بأس بها، قال: لأنك رددت بالمثل. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، يعني لا تقولوا عليكم السلام، فإنه بين سبب ذلك في نفس الحديث، فقال: إن اليهود إذا سلموا يقولون السلام عليكم، يعني يدعون عليكم بالموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا عليكم، أي وعليك أنت أيضا السلام. فيفهم من هذا الحديث أنهم لو قالوا السلام عليكم فإننا نقول عليكم السلام ولا بأس، لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال رحمه الله: وأما السلام على الكفار فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام، يعني لا يجوز للإنسان إذا مر بالكافر أو دخل عليه أن يقول السلام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذلك لأن تسليمنا عليهم فيه نوع من الذل لهم، يعني من الخضوع لهم، ونوع من الإكرام لهم، لأن التحية والسلام إكرام والكافر ليس أهلا للإكرام. قال: فالحاصل أنه لا يجوز أن نبدأ أي كافر بالسلام، لا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا وثني، فأي إنسان على غير الإسلام لا يجوز أن نبدأه بالسلام. ولكن إذا سلموا ماذا نقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلموا عليكم فقولوا عليكم فقط، لا تزد على هذا. لماذا؟ لأنهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسلمون على المسلمين بسلام خبيث، يقولون السلام عليكم يعني الموت، قال: فمن يسمعهم يظن أنهم يقولون السلام عليكم وهم يقولون السلام عليكم يعني الموت، فانظر إلى العداوة حتى في التحية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا عليكم فقط، فإن كانوا قد قالوا السلام فعليهم، وإن كانوا قد قالوا السلام فعليهم. وهذا من العدل، لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا عدل. ولهذا قال بعض العلماء: إذا قال الكافر السلام عليك باللام الواضحة فقل عليك السلام، لأنه زال الأمر الذي بنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله قولوا عليكم، كما في حديث ابن عمر في البخاري أنهم يقولون السلام عليكم فإذا سلموا فقولوا عليكم. وهذه علة واضحة، لأن السبب أننا نقول عليكم لأنهم يقولون السلام عليكم، أما إذا قالوا السلام صراحة فنقول عليكم السلام، لأن أقوى من الناس بالعدل هم المسلمون والحمد لله. فإذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام، وإن قالوا أهلا وسهلا فقل أهلا وسهلا، وإن قالوا مرحبا فقل مرحبا، فنعطيهم مثل ما يعطوننا. لكن قد أشكل على بعض الناس الآن أننا ابتلينا بقوم من الكفار يكونون رؤساء في بعض الشركات، فيدخل المسلم على مكتب الرئيس، رئيس الشركة، وهو يهودي أو نصراني، فماذا يقول؟ نقول يسلم ويقول السلام فقط، وينوي بذلك أنه السلام عليه وهو على المسلم، لأنك إذا حذفت المتعلق فلا يدري لمن هذا السلام، وهذا إذا خفت من شره. أما إذا لم تخف من شره وأنه رجل لا يبالي سلمت أم لم تسلم، فادخل لقضاء مصلحتك منه بدون سلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ولكن إذا خفت من شره فقل السلام فقط. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن نبدأهم بغير السلام مثل مرحبا أهلا وسهلا، فمنهم من قال لا بأس به تأليفا لا سيما إن خاف منه أو لم يأمن شره، ومنهم من قال لا، لأن ذلك فيه تعظيم له، والإنسان في هذه الحال مرحبا أهلا وما أشبه ذلك ينظر ما تقتضيه الحاجة أو المصلحة. وهذا التفصيل في الحقيقة يحتاجه الناس في هذا الزمان، كما ذكر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، أن قد يكون رئيسك كافرا، وإذا دخلت عليه لابد أن تحييه بتحية، وإذا لم تحييه قد يحصل من ذلك شر، وأنت تقدر المصلحة فتقول سلام، تقول سلام ولا تزد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نبدأهم بالسلام، يعني أن نخصهم بالسلام، إنما تقول سلام تعني سلام على المؤمنين وغير ذلك. قالوا عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا الحديث فيه استحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار، سواء هؤلاء الكفار من عبدة الأوثان أو من اليهود والنصارى، ففيه استحباب السلام على أهل مجلس مختلط من مسلمين وغيرهم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكفار، ويقصد المسلمين. وهذا القصد مهم، يقول يجوز الابتداء بالسلام، ولو قيل بالاستحباب كان أصوب، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه يستحب السلام على أهل مجلس فيه مسلمون وكفار، ولكن يقصد المسلمين بالسلام. وقال في المجموع: لو مر بمجلس فيه كفار ومسلمون أو مسلم واحد استحب أن يسلم عليهم ويقصد المسلمون أو المسلم. وقال البغوي رحمه الله وقال الحسن إذا مررت بمجلس فيه مسلمون أو كفار فسلم عليهم. وفي الآداب الشرعية لابن مفلح وهو في المغني لابن قدامة قال يعقوب بن بختان سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله الجميع فقلت نعامل اليهود والنصارى فنأتيهم في منازلهم وعندهم قوم مسلمون أنسلم عليهم؟ قال نعم، تنوي السلام على المسلمين، تنوي السلام على المسلمين. وسئل عن مصافحة أهل الذمة فكرهه رحمه الله رحمة واسعة. قال باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. تقدم معنا أن إلقاء السلام عند اللقاء مستحب، وهكذا إلقاء السلام عند المفارقة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 83 و100. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني السلام عند اللقاء كحكم السلام عند المفارقة، فليست إحداهما بأحق من الأخرى. في رواية عند ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال سلام عليكم، فقال عشر حسنات، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام عشر حسنات. ثم مر رجل آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة. قال فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، فإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وفي رواية عند أحمد إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام والقوم جلوس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وعن معاوية بن قرة قال قال لي أبي يا بني إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس أي من خير. يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل سلام عليك سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس. هذا الأثر موقوف، ورواه البخاري في الأدب المفرد والطبراني. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي، لا سيما وغالبه قد صح مرفوعا. قال والسلام عند القيام من المجلس أدب متروك في بعض البلاد، وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلابه، فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلا أن يسلموا، وكذلك إذا خرجوا فليست الأولى بأحق من الأخرى، وذلك من إفشاء السلام المأمور به. ولذلك من الخطأ أن يخالف الإنسان بين التحية ويترك تحية الإسلام عند المفارقة، فيقول في أمان الله أو يقول مع السلامة، هذه ألفاظ طيبة ولكن لا تستبدل بها تحية الإسلام. يقال السلام عليكم في أمان الله، ما في بأس، أما يكتفى بها يعني بهذه الألفاظ وتترك التحية، هذا تقصير كبير. وبعض الناس قد يزيد ألفاظ أجنبية فيقول باي بالمد، وهذا خطأ وتقصير وترك لإفشاء السلام وترك الحسنات العظيمة. فإذا كنت تدخل على الناس المجلس وتسلم وتنال من أجل ما تنال من المحبة والرفعة وغير ذلك مما تقدم في فضائل السلام، هكذا عند مفارقة المجلس لا تفرط في الأجر وتظن أنك تأتي بألفاظ طيبة. نعم الطيب طيب، ولكن تضيفها على تحية الإسلام. من مسائل السلام، السلام على المصلي، ما حكمه؟ السلام على المصلي جائز لا كراهة فيه، وإذا سلم على المصلي فإن رده لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرد نطقا فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهو في صلاته، والحالة الثانية أن يرد إشارة دون النطق إما بالإصبع أو باليد، والحالة الثالثة أن يرد بعد الفراغ من صلاته، يعني لا يخلو من ثلاث حالات إذا سلم على المصلي. إما أن يرد السلام بلفظه ويجهر، وإما أن يشير برد السلام إشارة، وإما أن يرد بعد الفراغ من الصلاة. أما الحالة الأولى وهي الرد نطقا داخل الصلاة فإنها مبطلة للصلاة عند جمهور العلماء. قال البخاري في الصحيح: باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة. ثم ساق بسنده عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي أي بعد الهجرة سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا. والحديث رواه مسلم أيضا. وبوب عليه النووي بقوله: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. ورواه أبو داود بلفظ أتم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجاتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث أو حدث، يعني أخذ يفكر، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. متى رد عليه؟ بعد السلام. قال ابن قدامة: إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطل صلاته. روي نحو ذلك عن أبي ذر وعطاء والنخعي، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور. الحالة الثانية أن يرد إشارة، وهذا حسن أيضا. فعن عبد الله بن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق، يعني هكذا، ثم هكذا. رواه أبو داود. قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فإنه يرد السلام بالإشارة، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال النووي رحمه الله: وهذه الأحاديث فيها فوائد، منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا، وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة بل يستحب رد السلام بالإشارة. وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون، أي استحباب الرد بالإشارة وتحريم الرد بالكلام، قال أكثر العلماء. وفي هذا الحديث والذي قبله رد على من زعم كراهية ابتداء المصلي بالسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من سلم عليه، بل رد عليهم بالإشارة. الحالة الثالثة أن يرد بعد الفراغ من صلاته، وهذا حسن أيضا. وتقدم حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه بعد فراغه، وأخبره عن سبب ذلك بقوله: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. وثابت في الصحيحين أيضا من حديث جابر. وبهذا قال الجمهور، قال الخطابي في المعالم: رد السلام في الصلاة قولا ونطقا محظور، رد السلام في الصلاة قولا ونطقا محظور، ورده بعد الخروج من الصلاة سنة. وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام، والإشارة حسنة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار في الصلاة. من مسائل السلام، السلام عند دخول المسجد، وقد ورد فيه السؤال: السلام عند دخول المسجد ما حكمه؟ جائز. قد يقول قائل: حرام. ها؟ إذا كان يوم الجمعة والإمام يخطب فالسلام لا يجوز، محرم، وكذلك رده محرم عند جماهير العلماء. لماذا؟ لوجوب الإنصات وعدم جواز التكلم والإمام يخطب، فمن قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى. فلا يجوز الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يسلم، إنما ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين يتجوز فيهما ثم ينصت. وأما في غير الجمعة، إذا دخلت المسجد في غير الجمعة، قال ابن القيم في الزاد رحمه الله: ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد، ثم يجيء فيسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، يعني التحية التي تكون لله للمسجد قبل السلام على من هو في المسجد، فإن تلك حق الله تعالى، والسلام على الخلق والسلام على الخلق هو حق لهم، وحق الله في مثل هذا أحق بالتقديم. قال: وكانت عادة القوم معه هكذا، يدخل أحدهم المسجد فيصلي ركعتين، ثم يجي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش أول ما يدخل يرفع صوته بالتسليم، بعض الناس أول ما يدخل من بعيد يجهر ويصرخ بالسلام ليسمع كل من في المسجد، ليس هذا من هدي الصحابة. قال: وكانت عادة القوم معه هكذا، يدخل أحدهم المسجد فيصلي ركعتين، ثم يجي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه: إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته، يعني صلى صلاة خفيفة، ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. متى سلم؟ بعد صلاة التحية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، أي وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: وذكر الحديث فأنكر عليه الصلاة، ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الصلاة، لم يقل له إذا دخلت المسجد فابدأ بالسلام، إنما أنكر عليه عدم إحسان صلاته، ولم ينكر عليه تأخيره السلام إلى ما بعد تحية المسجد. قال: وعلى هذا فيسن للداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة، أن يقول عند دخولي بسم الله والصلاة على رسول الله، يدعو بالدعاء، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يسلم على القوم. وعلى كل من السنة خفض الصوت في المساجد، إذا دخلت إلى الصفوف الأول ووقفت جنب صاحبك وسلمت بصوت منخفض فطيب، ولو كان قبل التحية، ولو سلمت بعد التحية كان أولى. أما رفع الصوت من أول المسجد لتبليغ السلام الناس، هذا ليس عليه من السنة دليل، والله تعالى أعلم. من مسائل السلام: السلام على المنشغل بتلاوة القرآن، السلام على المنشغل بتلاوة القرآن. قال النووي في الأذكار: أما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة، الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، يعني يكفي أن يرد بالإشارة، وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة. قال: هذا كلام الواحدي وفيه نظر، يقول النووي وفيه نظر، والظاهر أن يسلم عليه ويجب الرد باللفظ. يعني الراجح عند النووي وعند كثير من العلماء أنه يسلم عليه بلفظه وإن كان مشتغلا، لأن الناس لا يخلون من شغل، وإذا قلنا المشتغل بأمر لا يسلم عليه تركنا إفشاء السلام، وكثير من الأمور تأجيلها لا يؤثر. فإذا كان الإنسان يسلم على المصلي فتالي القرآن من باب أولى. قال: والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ. من مسائل السلام: السلام على المشغول بقضاء الحاجة، السلام على المشغول بقضاء الحاجة. يكره السلام على المشغول بقضاء الحاجة ويكره الرد منه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، رواه ابن ماجه. وعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة. وعن أبي الجهم بن الحارث الأنصاري قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، يعني أقبل من قضاء حاجة، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، يعني ماذا؟ تيمم، ثم رد عليه السلام. قال ابن نووي رحمه الله: فيه أن المسلم في هذه الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. قال: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا كان في حال قضاء الحاجة. قالوا: وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه. قال: وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم. وفي هذه الحديث أيضا الحث على ملازمة الطهارة واستحباب السلام على طهارة. النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه بعد قضاء حاجته فلم يرد حتى تيمم. أما المصافحة عند السلام، كم بقي؟ عشر؟ ها؟ كم؟ 14؟ جزاك الله خير، الناس مثلك. عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود والترمذي. فالمصافحة فيها أجر عظيم. ومعنى المصافحة أن تمس صفحة اليد صفحة اليد الأخرى، يعني باطن يد صفحة اليد الأخرى، فالتصافح برؤوس الأصابع وببرود ليس من هدي الإسلام. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيه أحد من أصحابه قام معه النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها ولم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده من يد النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله في الأذكار: ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه، ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها. ولكن من مسائل المصافحة هذه تكون بين الرجال والرجال، أو تكون بين الرجال والمحارم من النساء، أو تكون بين النساء والنساء. أما المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، قال ابن حجر: ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن. وأدلة هذا كثيرة، فقد ثبت عند مالك رحمه الله والنسائي وابن حبان وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. والمسلم قدوته رسوله عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعند البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يده يد امرأة قط، أي يد امرأة أجنبية عنه. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن تمسه امرأة لا تحل له. والحديث صحيح. أما مصافحة الشابة فقد اتفق أئمة المذاهب على التحريم. مصافحة الرجل للمرأة الشابة الأجنبية اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم ذلك. وأما المرأة العجوز المتجلة التي لا تشتهى، ما حكم مصافحتها؟ نص المالكية رحمهم الله والشافعية رحمهم الله على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجلة، وهي العجوز الفانية التي لا إرب للرجال فيها، أخذا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم. واستدلوا أيضا بالقياس على النظر إلى المرأة الأجنبية، قالوا: النظر إلى المرأة الأجنبية حرام بالاتفاق إذا كان متعمدا وكان بغير سبب مشروع، لما ورد في النهي عنه من الأحاديث الصحيحة. ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سببا داعيا إلى الفتنة، واللمس الذي فيه المصافحة أعظم أثرا في النفس وأكثر إثارة للشهوة من مجرد النظر بالعين. قال النووي رحمه الله: وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا أراد أن يتزوجها ولا يجوز مسها، فالمس أشد، وهذا هو الراجح. فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية من ليست من محارمه، ولا فرق بين أن يصافحها مباشرة أو من وراء حائل، ولا فرق بين القريب الذي ليس بمحرم وبين البعيد. وذلك ما يفعله بعض الناس من عادات عند بعضهم، أن الرجل يصافح ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة خالته، هذا حرام منكر. والفتنة في المصافحة أشد من الفتنة في النظر. وأما المصافحة عقب الصلوات المكتوبات إن كانت لحاجة أو سبب فلا حرج فيها بل تستحب. يعني شخص لم يرى شخصا من مدة وصلى بالقرب منه ثم رآه بعد الصلاة، أو شخص أراد أن يسأل من بجانبه من أهل العلم أو إمام المسجد فصافحه، هذا لا بأس بها بل مستحبة. أما إذا كانت لعادة ختم الصلاة، يعني اعتاد بعض الناس لختم الصلاة أن يصافح بعضهم بعضا ولا يخرجون من المسجد حتى يتصافحون، فالعلماء على منعها. قال الإمام ابن الحاج المالكي في المدخل: وينبغي له أن يمنع ما أحدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الجمعة، بل زاد بعضهم في هذا الوقت فعل ذلك بعض الصلوات الخمس، وذلك كله من البدع. قال: وموضع المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات الخمس، وذلك كله من البدع، فحيث وضعها الشرع نضعها، فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى من خلاف السنة. وفي فتاوى ابن تيمية وسئل عن المصافحة عقب الصلوات هل هي سنة أم لا، فقال: الحمد لله، المصافحة عقب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة والله أعلم. وقال الهيثمي الشافعي رحمه الله: وما يفعله الناس من المصافحة عقب الصلوات الخمس مكروهة لا أصل لها في الشرع. والكلام في هذا كثير، هذا ملخص كلام العلماء في مسألة المصافحة عقب الصلوات إن كان لحاجة فطيب، أما رجلان يدخلان المسجد مع بعضهما وقد ركبا سيارة واحدة ثم يصليان بجنب بعضهما بعضا ثم إذا سلموا من الصلاة صافح بعضهم بعضا، هذه المصافحة التي يتكلم عليها العلماء وينهى عنها لأنهم جعلوها من سنن ختم الصلاة، وهذا خطأ، والله تعالى على وعلم. وجزاكم الله خيرا. سبحانك
الله. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.